بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخوة والأخوات، الأبناء، طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أظنكم قد ذكرتم وأجبتم على التعريف السابق ما هو علم الفرائض، وأدعو الله جل وعلا يكون أن تكونوا قد وفقتم لكتابته كما ذكرنا في الدرس الماضي، وكذلك السؤال عن الحقوق المتعلقة بالتركة وهي خمسة كما ذكرنا سابقا، يقدم بعضها على بعض مرتبة عند ضيق التركة عنها. دعونا نبدأ اليوم في أول شغل في المواريث. إيه ماذا أعني بقولي أول شغل؟ يعني الإرث حقيقة، أعني حقيقة جسد متكامل. حقيقة الإرث لابد لها من أربعة أشياء: أن توجد أركان للتركات، ثاني أن توجد شروط متوفرة، الثالث أسباب للتواصل، أربعة انتفاء موانع. يعني عندي أربع كلمات: ركن، شرط، سبب، مانع. هذه الأربع قواعد لابد من فهمها في أي قضية إرث تمر عليك. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأركان مفردها ركن، والركن عموما هو في اللغة العربية هو جانب الشيء الأقوى، الزاوية هي أقوى شيء في الحيطان في الجدران، وفي الاصطلاح هو جانب الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به. يعني عندي لأي تركة عندي ثلاثة أركان لابد من توفرها، إن لم تتوفر هذه الأركان فلا تركة ثم، ما عنديش تركة، ما عنديش مواريث. إيه الأركان الثلاثة إذا لابد من توفرها؟ مورث، وارث، حق موروث. مورث، وارث، حق موروث. يعني لابد أن عندي واحد مهما كان جنسه رجل أو امرأة أو حتى خنثى مات وخرج من دنيانا، هذا الذي رحل عن الدنيا ركن في ميت. الركن الثاني في أحياء، هؤلاء الأحياء يطالبون بحظوظهم من التركة، يطالبون بأنصبتهم. الثالث في مال موروث، في مال موروث. كل ذا يعني، يعني كما ذكرت لك في الحلقة الماضية، لو أن رجل أراد أن يقسم ماله بين أبنائه في حياته، هل هذه مسألة مواريث؟ لا، ليست مسألة مواريث، هذه العطيات والهدايا والهبات وما إلى ذلك. اذهب إلى أحد من الفقهاء اسألوا فيها، لا تذهب إلى عالم وريث يقول لك طب أنا سأقسمها على قاعدة الميراث. قل له اسأل فقيها، لا تسألني أنا، أنا حتى أخط بقلمي في مسألة المواريث لابد أن في أحد مات، هذه ليست مواريث. ثانية لابد من وارث، يعني لو أن زيد من الناس أو عمرا مات ولا ورثة له، ويوجد بيحصل لا نعرف له ورثة، هنقسم ايه؟ نقسم نعطي من؟ ماله يقول فيء البيت من المسلمين. طيب لو انه عندنا ميت فعلا واحياء، ولكن هذا الذي مات لم يخلف دينارا ولا درهما، ما عنده مال، قالوا تعالى يا شيخ افتنا في التركة وقسم بيننا، سيفتي في ماذا ويقسم ماذا؟ لا يوجد شيء يتم تقسيمه، هذا أراح واستراح، نزع الشقاق بين الورثة جميعا ألا مال لأحد، علما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد في حق أولادي أن تتركهم أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يعني يطلب من كل مسلم أن يترك لأولاده مالا يتقوتون به ويستعينون به على دنياهم وإلى أخراهم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن عندي ثلاثة أركان، لو انعدم ركن من الثلاثة سقطت الحقيقة، سقطت الماهية، فلا توريث ولا مسألة توريث. إذن وارث، مورث، مال موروث أو حق موروث. اسمع جيدا، المورث من هو؟ المورث أنت ستقول لي اللي مات كما ذكرت، أنا أقول لك نعم، ولكن أضف إليه هو الميت أو الملحق به كالمفقود. أضف هذه عندك، هو من مات هذه واحدة، أو الملحق به كالمفقود. من المفقود؟ أحيانا تحدث حروب بين دول أو بين قبائل، وفي آخر الحرب علمنا عدد قتلى بلدنا أو المسلمين هنا كذا، وعدد الأسرى لنا عند أعدائنا كذا، ولكن فوجئنا في الأخير في 40 أو 50 اسم من المقاتلين لا نعرفهم في العائدين، بحثنا لم نجدهم، هم في القتلى لم نجدهم، هم في الأسرى لم نجدهم. بياخد حكم عند العلماء اسمه ايه؟ اسمه مفقود، اسمه مفقود. او رجل خرج في سفر فغاب عن اهله، غاب غيبة طويلة وانقطعت اخباره تماما، وبحثنا عنه بكل الطرق، وهذا له باب مفصل وفصل يعني مفصل سيأتينا بكامله، فلم نعرف احي هو ام ميت. العلماء يسمونه مفقودا. يعني ايه مفقود؟ يعني سننتظره مدة من الزمان محددة، مثلا على مذهب الشافعية 4 سنوات، بعض العلماء في زماننا يقول هي دون ذلك لأن الاتصالات ومسائل التواصل صارت أفضل. على أي حال هي عند الشافعية 4، عند غيرهم أطول من ذلك بكثير، عند الأحناف يقولوا إلى نبلغ 120 سنة من مولده أو حتى هلك أقرانه. على أي حال هذا المفقود نلحقه بالميت، بس نلحقه بالميت ايه؟ خلي بالك حكما، يعني احنا القاضي يقول بعد 4 سنين فلان هذا لم نعرف اخباره فيقضي بانه ميت خلاص. امرأته تعود دورتها وماله يقسم بين ورثته وما الى ذلك. طبعا ستباغتني وباشر تقول طيب يا شيخ، طيب لو رجع نعمل ايه؟ هذا الذي حدث في حرب العراق، في ناس مصريين كثير تخلفوا حرب العراق، أيام حرب العراق والكويت، غابوا سنين وسنين ثم جاءوا بعد 10 سنين، كانت امرأة تزوجت مال وقصة ومشى، نعمل ايه؟ طبعا انت تريد ان اواصل؟ لا انا لن اواصل معك. ليه؟ لاني قلت لك سلفا ينبغي ان نمشي مع العلم درجة درجة. هذا ليس درس المفقود، المفقود سيأتي له درس ان شاء الله مستقل. إذا جئنا عليه وضحنا كل هذه المعلومات، فقط تستفيد اليوم أن المورث الذي مات هو الشخص الذي مات أو الملحق به كمن كالمفقود. طيب والوارث الحي اللي هو الثاني من أركان التركة، الوارث هو مين؟ هو الحي بعد المورث، يعني أبناؤه، أبوه، أعمامه وهكذا الذين سيرثون الأحياء، أو الملحق بالأحياء كالجنين. سبحان الله، يعني الجنين في بطن أمه يرث؟ نعم يرث. أليست نفسا؟ بلى، بل سيأتينا لو أن الجنين سقط في بطن أمه بإثر ضربة على بطنها تقوم له دية وتوزع على ورثة هذا الجنين، وسيأتينا هذا إن شاء الله. إذن المورث هو الميت والملحق به كالمفقود. طيب والوارث هو الحي بعد الميت، وأيضا والملحق بالأحياء كمن؟ كالجنين. الجنين في بطن أمه لم ترثه معا. الثالث من الأركان هو الحق الموروث، المال الذي يخص الميت، المال الذي يخص الميت. ما هو مال الميت؟ ذكرنا في الدرس الماضي أنواع المال، كل ما تركه الميت يتقوم هو مال، حتى أقول لك حتى شعث نعله. عندنا في بعض القبائل أو بعض العائلات يأتوا على بعض الأشياء كده يقول هذه لا تورث. ليه؟ يقول لك هذه عصبة العائلة. يعني مثلا في بعض القبائل العباءة اللي كان بيلبسها أبي أو أبوك أو جدك أو ما كان كبير القبيلة والعائلة، يقول لك هذه لا تقسم، هذه أخذها الكبير. هذا موجود. لا، هو لو مات وهي في ملكه هي من التركة وتقسم، ولكن لو تراضى الورثة أن يأخذها الأكبر خلاص كأنهم أخذوها، أخذ كل واحد منهم حقه منها ثم أعطوها لمن؟ للكبير عن طواعية. لكن أن يكون هذا حكم، أن يكون هذا الحكم ماضيا سائر عن الناس رغبوا أم لم يرغبوا، لا، هذا لم ينزل به لا كتاب ولا سنة. كما أقول لك كل ما ترك ولو شعث نعل، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك ولهن الربع مما تركتم، فكل متروك بعد الميت مال يتقوم فهو إرث. إذن عندي من أركان كام؟ عندي ثلاثة، احفظها مني جيدة. عندي كام ركن؟ ثلاثة باختصار كده: ميت، حي، مال. حفظت ثلاثة؟ ميت، حي، مال. خلاف كده ما مشترك. الثاني من المصطلحات الأربعة وهو الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط لغة هو العلامة، ومنه قولنا فلان هذا يعمل في الشرطة أو في الشرطة أو يعمل شرطي، لأنه بيضع علامة كده على كتفه أو على ذراعه تميزه عن غيره، يسمى شرطي. ولو أنك جئت على شجرة فوضعت علامة كالشرطة. أما اصطلاحا، وهذا الذي يهمنا في العلم، اصطلاحا هو من مصطلحات أهل الأصول، يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم. احفظ جيدا، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بنهدلين كده لذاته. أعيد الكلام مرة أخرى. اصطلاحا تعريف الشرطي هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني الوضوء شرط في صحة الصلاة، هذا من أشهر الأمثلة. طيب شرط في صحة الصلاة. طيب لو عدم الوضوء، يعني هو ما هو على وضوء، صلى بغير وضوء، خلاص لم توجد صلاة، لأن نقول ما يلزم من عدمه العدم، أي عدم ما ترتب عليه. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يترتب على أني توضأت أنه يلزمني في حيني أن أصلي واجبا علي من الواجبات. صليت أن أصلي، هذا باختياري، صليت سنة وضوء جزاك الله خيرا، هذه مسألة تعبد خاصة بك، لكن ليست ملزمة لك في الدين ولا في الشرع، ليست بواجبة. فنقول في الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يترتب على وجوده أثر بالإيجاب لذاته أي بنفسه هو. طيب إيه الشروط اللي في الإرث؟ شوف طالب العلم لازم إحنا ماشي بتدرج، أرجو أن التدرج يمشي معاك. قلنا عندنا كم ركن؟ ثلاث. عندنا الشروط كام؟ أيضا ثلاث. كم شرط؟ ثلاث، وهي في الغالب الأعم متعلقة بالأركان. بمعنى إيه؟ أول شرط تحقق موت المورث. لا بد أن نتحقق أن فلانا قد مات. أنت ستقول لي طب ما احنا شفناه خرجوا بالجنازة، جزاك الله خير، هذه صورة صحيحة، لكن هناك صور أخرى، كأن يموت أحد المسلمين في بلدة بعيدة عنا، نحتاج على الأقل إلى شهادة عدلين أن يشهد على ذلك. طبعا هذه المهمة يقوم بها في زماننا من القنصلات والسفارات، تخبرنا أن مات ابنكم أو أخوكم أو فلان، والسفارات تشهد بهذا، يخرج شهادة وفاة من هذه السفارات والقنصليات. هذا شيء يعني وضع لإراحة الناس ولا شك. فإما نتحقق من موته بالمشاهدة أي العامة كعامة حالات الأموات، أو الثاني أن نتحقق من موته بشهادة عدلين، بشهادة عدلين اثنين. الثالث انتبه جيدا، إلحاقه بالأموات حكما، كما ذكرنا من قليل في من أنت كتبت معي ولا لأ؟ كما ذكرنا من قبل في حق من؟ في حق المفقود. المفقود في دولة يسود فيها مذهب الشافعي مثلا يقول بأربع سنوات مدة انتظار، بعد أربع سنوات خلاص ما جاء الرجل، فرفعت امرأته أو أهله بلاغا عند القاضي الشرعي وحسب المدة خلاص اختفى، قال خلاص حكم بموتي أنه مات، فتأين امرأته وتقضي عدتها وخص ماله. ولكن كما قلت لك اسمه الحق بالأموات إيه؟ حكما، لأننا لا نعرف على الحقيقة هل هو مات أم لا. وحكما يعني بحكم القاضي، أما بحكم الله الله تبارك وتعالى أعلم، لم نرى بأعيننا ولم تأتنا أخبار تصدق موت فلان، لا نعرف، إنما هو ميت بحكم من؟ بحكم القضاء. الصورة الرابعة من التحقق موت المورث تحقق لا يعني هي صورة الجنين اللي ذكرناها، إلحاق الجنين بالأموات تقديرا خلاف إلحاق المفقود حكما. لأن المرأة مثلا إذا ضربت كما ذكرت لك على بطنها بعصا غليظة فانفصل جنينها عنها، هذه العصا في الغالب في الغالب ستؤدي إلى موته، فبنقدر موته حتى يتبين لنا ذلك. طيب إذا قدرنا موته نقول نعم هو ميت وله دية، قدر الدية غرة، هذه الغرة عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل يأخذها ورثة الجنين، خمس جمال خمس نياق يأخذها ورثة مين؟ الجنين. إذن عندي أربع صور للتأكد من موت المورث اللي هو الركن الأول، لابد نتأكد أنه مات، وبعد الطرق إما المشهدة العامة أو بشهادة عدليني أو إلحاقه بالأموات حكما أو إلحاقه بالأموات تقديرا. حكما يعني مع المفقود، تقديرا مع من؟ مع الجنين. طبعا ستكلمني أنت عن الجنين أيضا، طيب كيف تورثوه؟ كيف تورث الأجنة في بطون أمهاتهم؟ أقول لك هذا من علامات الإسلام، هذا مما أبهر غير المسلمين أن هذه الشريعة دقيقة إلى أبعد الحدود وإلى ما لا يتخيله الناس غير المسلمين. هذه الشريعة راعت مصالح الجنين في بطن أمه كما راعت مصلحة الحطمة الذي أوشك على القبر، هذه شريعة شاملة متكاملة متوازنة فيها كل خير للخلق، وإن أعرض عنها بعض الخلق عمدا فحسابهم على الله، وإن أعرضوا عنها جهلا فأمرهم إلى الله، وإن أعرضوا عنها لاستحسان غيرها عليها أسأل الله أن يهدينا إياهم، فربما خرجوا من دين الإسلام بالكلية. الأمر يحتاج منا إلى وقفات، وقفات مع هذه الصور من صور التشريع الإسلامي، هذه الصور من صور التشريع، وانظر إلى دقة التشريع. طيب إذن الشرط الأول التحقق من موت المورث. طب الشرط الثاني التحقق من حياة الوارث، لازم نتأكد أن الوارث حي. احنا شايفينه قدام عينينا، رأيناه، هذه صورة صحيح، لكن هب أن ابنه كما قلت في دولة بعيدة ولا نعرف أحي أم ميت، نتحقق عن طرق التواصل الجديدة أنه ما زال حيا حتى نعطيه حقه. فأعطيك صورة غريبة في التحقق هذه، فهمها جيدا إن هذا ينفعنا في المستقبل. لو أن شابين من الشباب نزل أحد البحار مياه بحر من البحور، نازلين كعادة الشباب يتسامرون ويلعبون، أحدهم ملابس فانيلا زرقاء والآخر فانيلا حمراء، اشتدت الأموات وكاد أن يهلك. مع ارتفاع الموج الأزرق ينزل والأحمر يصعد ثم تنعكس الأمور وهكذا، فجأة نزل أزرق وصعد الأحمر ولكن لم يصعد الأزرق ثانيا، هل يرث الأحمر في الأزرق؟ دي صورة من صور التحقق. احنا جالسين كنا على الشط وننادي على الغطاسين وعلى البحارة لينقذوا، ولكن انتهى الأمر أحدهما نزل ولم نتحقق من موت الآخر أمام أعيننا، لكن الأول نزل فتحقق لدينا أن الثاني حي والأول مات، ولو كان الفارق بينهما لحظة يرث الثاني من الأول، يرث الثاني من الأول. ممكن طبعا أحد الفلاسفة يقول إيه، طب ما هو لما نزل تحت المية ما ماتش على طول. أما أرجو أنك لا تتعجل، لا تتعجل، عندنا درس كامل، حصة كاملة إن شاء الله في هذا المعنى. هذه الحصة الكاملة إن شاء الله سترى فيها مدى الدقة، ولكن احفظ جيدا، تحقق حياة الوارث عند موت ورثه ولو بلحظة، ولو بإيه بلحظة. الثالث الذي أخرج بعده مع حضرتك مفاصل تستريح وترجع الكاريس، الثالث هو العلم بالجهة المقتضية الإرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها. نعرف من الورثة، هل هم من جهة الأباء، من جهة الأبناء، من جهة الإخوة، من جهة الأعمام، كم يرث، قدر ذلك. نرى هذه الشبكة العظيمة التي حينما أعرضها عليك ستسعد بها. الآن أعطيك شيء بسيط كده من راحة، نخرج لفاصل ثم نعود بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو أن تكونوا في هذه البرهة البسيطة من الراحة قد استجمعتم ما مضى معنا، وأننا تكلمنا على أسباب الإرث، وقلنا أنها ثلاثة، أركان الإرث أنها ثلاثة، وعلى شروط الإرث أيضا أنها ثلاثة، وتكلمنا عن كفاية التحقق من موت المورث، وأيضا عن كفاية التحقق من حياة الوارث، ثم ختمنا بالجهة المقتضية للإرث وتعيين جهة القرابة ودرجته. وهذا البند الأخص الثالث هذا سأتينا مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى المصطلح الثالث. قلنا ركن، شرط، سبب، مانع. انتهينا من الركن ومن الشرط، نبدأ الآن في السبب ويجمع على أسباب. أرجو لو أنك تكتب معي، أو لو أنك تقتني منظومة الرحبية لإمام محمد بن علي الرحبي رحمه الله، لأننا سنأخذ منها بعض الأبيات في طول طريقنا إن شاء الله. يقول الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى: أسباب ميراث الورى ثلاث، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. سمعت؟ أعيد عليك مرة أخرى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. شيخ رحمه الله يقول إيه؟ ما بعدهن ما في، لا في يا سيدنا والله، ولكن الشيخ رحمه الله قصد ما اتفق عليه العلماء. هذه الأسباب الثلاثة التي سنبينها هي ما اتفق عليه أهل العلم، أما ما غير الثلاثة فما بين اتفاق وبين اختلاف. يعني إيه كلمة سبب؟ ماذا نعني بقولنا سبب؟ السبب أولا في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره. السبب: إنسان اشترى دابة ربطها بحبل ومسك الحبل في يده يجر الدابة، هذا الحبل اسمه إيه؟ سبب. كما قال تبارك وتعالى: فليمدد بسبب إلى السماء فأتبع سببا. السبب ما يتوصل به إلى غيره. أما اصطلاحا، وكما أعيد عليك دائما أبدا، هو الذي نعتني به دائما أبدا، لأن اللغة مدارها أوسع من المصطلحات الخاصة بكل علم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. اسمع جيدا، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أنا أريد أن أسافر إلى مكة للعمرة، سأركب طائرة، أركب سيارة، أركب باخرة وما شابه، هذا السبب أصل به، هذا السبب مش موجود، لن أصل. ستقول لي: قديما كانوا يمشوا على رجليهم. صحيح، كانوا قديما يسافرون على الأرجل وعلى الحمير، كانوا أهلا لذلك، ولكن ربنا تبارك وتعالى رحمنا في زماننا لعلمه بضعفنا. يعلم الله لو أن الأيام دارت كذي قبل، لا في طيارة ولا في سيارة ولا في مراكب ولا غيره، كنا هنحج ازاي، نعمل عمره ازاي، ما لا نستطيع. احنا تغيرنا عن اجدادنا كثيرا كثيرا. فلعل هذه الاشياء الجيده رحمه ساقها الله تبارك وتعالى الينا. اذن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ان ولد السبب ولد ما ترتب عليه، عدم السبب عدم ما ترتب عليه. طيب ليه نقول اسباب المواريث؟ لان عندنا في المواريث في الاسباب ثلاثه، ثلاثه اسباب رئيسيه كما ذكرت لك من كلام الرحبي رحمه الله. اسباب ميراث الورى، اي كل الخليقه، اسباب ميراث الورى ثلاثه، كل اي كل سبب يفيض ربه، اي يفيض صاحبه من توفر فيه، يفيض ربه الوراثه يكسبه ان يرث. ما هي؟ نكاح وولاء ونسب. هذه ثلاثة، نكاح وولاء ونسب. يقول رحمه الله ما بعدهن، أي ما بعد هذه الثلاثة لا يوجد بعدها شيء يوصل التركة. ما بعدهن للمواريث سبب كما قلت لك في المتفق عليه. فالأسباب المتفق عليها ثلاثة، النكاح والولاء والنسب. هناك سبب مختلف فيه مشهور جدا هو بيت المال، هناك أسباب أخرى مختلف فيها، لكن أعظم المختلف فيه شهرة هو بيت المال. هنا أريد قبل أن ندخل في تعريف النكاح وتعريف الولاء وتعريف الطلاق، أن أعطيك يعني نتفة من نتف العلم ولطيفة مما يذكره العلماء لترى مدى دقة علماء المسلمين في الحفاظ على هذه الشريعة والحفاظ على أموال الناس. المالكية يرون بيت المال سببا رابعا، عندهم هو سبب رابع أصيل للأثر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. أعقل عنه أي أعطيه وأدفع عنه الديات والغرامات، لذلك أرث عنه، كما أعطيه أخذ منه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرثه لنفسه، وإنها باعتباره حاكما للمسلمين. فبناء على هذا الأثر قالوا فبيت المال سبب رابع، يعني إن فقدنا الأسباب الثلاثة الأولى أدخلنا المال لبيت المال باعتباره وارثا. وارثا يعني يعني بيت المال ملك مال الميت، فالقائمون على بيت المال يتصرفون فيه كتصرف في كل بيت، في كل مال بيت مال المسلمين. طيب الشافعية، ناخذ الأول أحناف الحنابلة مع النقيض. أحناف الحنابلة يقولون إيه؟ لا يرون بيت المال سبب، ولا هو ليس بسبب لأن الأثر فيه ضعف. يقولون ليس بسبب، انتظم أم لم ينتظم، إنما هو بمثابة حافظ للمال الضائع. انظروا العبارة، ماتوا لم نجد له ورث، نعمل ايه؟ الملكي يقول بيت المال يرثه، فبيت المال يملك المال تصرف فيه. الاحناف الحنابلة يقول لا، بيت المال حافظ للمال، ناخذ ماله ونضعه في السره ونربطه، نضعه فين؟ خزينه المسلمين. لماذا؟ ربما ظهر وله ورثه بعد سنه 12 20، هو حافظ للمال فقط. الشافعيه يتوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، رحم الله علماءنا أجمعين. يقولون هو سبب إن انتظم، احفظ العبارة، هو سبب إيه؟ إن انتظم، أي كان يصرف لصالح المسلمين حسب الأحكام الشرعية وإلا فلا. يعني مجموع ما يدخل بيت المال يدخل بطريق شرعي، وما يخرج يخرج بطريق شرعي، إذن بيت المال منتظم. وفي زماننا الأمر غريب، لا يوجد بيوت لأموال المسلمين إلا ما نسميه وزارة المالية، وزارة الخزانة، ولا ذي تعد بيت المسلمين ولا تعد. سألوا في ذلك العلماء، سألوا في ذلك الفقهاء، والأمور فيها غير منتظمة. حتى أن صفت المارديني أحد شارحي الرحبية رحمه الله يقول إيه: وقد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى بن مريم حكما. ده من كم سنة؟ من 700 سنة. أيسوا في زماننا إحنا نعمل إيه؟ لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ردنا وجميع إخواننا المسلمين إليك ردا جميلا يا علي يا قدير. طيب الأسباب ثلاثة، النكاح والولاء والنسب. نأخذ الأول وهو النكاح. وأرجو لطلبة العلم أن يدققوا معي في المصطلحات. النكاح لغة هو الضم، هو الضم. فتناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. قد يقول قال الأشجار تتناكح، نعم اسأل أهل الزراعة، يحدث ده أمر طبيعي مثل الأشجار، تلاقح بين الأشجار موجود كما التلاقح بين بني آدم موجود كما التلاقح بين الحيوانات موجود. اصطلاحا وهذا الذي نهتم به كما قلت لك، النكاح المقصود معنا عقد الزوجية الصحيح. اكتب الثلاث كلمات دول، عقد الزوجية الصحيح هو الذي يترتب عليه الأثر. يعني ايه؟ يعني إذا كان عقد زوجية صحيحا توارث به الزوجان، ترث المرأة من الرجل إن مات قبلها هو يرث منها إن ماتت قبله، وإن لم يحدث دخول ولا خلو. لماذا نقول دخول أو خلوة؟ إن كثير من العلماء لا يقرون أن الخلوة كالدخول، ولكن في المواريث نقول كدخول أو خلو. هو بنى له بها أم لم يبني بها، طالما وقع العقد صحيحا صارت زوجة، وهو صار زوجا، وانطبق عليه وعليها قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. ولم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها. إذن فالمرأة المعقود عليها إن مات عنها زوجها قبل الدخول ترثه، وإن ماتت هي قبل الدخول يرثها زوجها العاقد عليها بعقد صحيح. طيب هذا هو عقد الزوجية الصحيح. هل هناك عقود غير صحيح؟ طبعا طبعا، بدون كلام علمي كتير، يعني كلام مختصر جدا. اذهب حضرتك لبعض دول، بعض دول المسلمين في شرق آسيا، جنوب شرق آسيا. النصراني بيتزوج المسلمة أمر طبيعي جدا، عادي جدا، وإذا مات أو ماتت يتوارث. لماذا؟ جهل قراح، جهل انتشر، ولا يجدون ولا حول ولا قوة إلا بالله من يعلمهم. هؤلاء الناس أحوج ما يكونوا إلينا، نحن العرب، نحن أولى بهم، نحن أهل هذا الدين، والعرب الذين نقرأ فنفهم نحتاج أن ننتقل إليهم ونعلم هؤلاء الناس. أما يتزوج النصراني واليهودي المسلمة ولا غضاضة، شيء عجيب. طبعا ناهيك عن العلمانيين الجدد الذين يقولون لا فرق بين مسلم ولا نصراني ولا يهودي، الزواج دي معاملة مدنية، عايزين يعملوا شيء اسمه زواج مدني. زواج مدني شيء جديد داخل علينا، ربنا يستر منه يا رب، ربنا يستر يا رب. شيء كذا لا نعرفه لا من قبل ولا من بعد، إنما أدخله علينا أناس تربوا على موائد غير المسلمين فأتونا بما لم يعرفه المسلمون من قبل ولا من بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. من صور النكاح التي لا يصلح بها الإرث النكاح الفاسد. إيه النكاح الفاسد؟ ما اختل أحد شروطه كالنكاح بلا شهود، كالنكاح بلا شهود، كنكاح الشباب مع بعض كذا، بنت في الجامعة ودولت في الجامعة، أخذهما الهوى والغرام الفاسد، ففي لحظة فساد لا لحظة رضا، قالت له وهبتك نفسي، وقال لها وأنا تعجب الله وأنا قبل، تم الزواج. عند من تم الزواج هذا؟ من الذي أقره؟ أرب أقره؟ أنبي صدقه؟ هل وضحه العلماء؟ هل بينه الأئمة الأجلاء؟ كلام عجيب وينتشر، وينتشر على الفيسبوك وعلى النت وعلى فساد مبين. نسأل الله السلامة لأبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين. نكاح فاسد اختل أحد شروطه كالنكاح بلا شهود، لا بد من شهود ولا بد من ولي. من صور النكاح أيضا الذي لا يترتب عليه أثر إرث كالنكاح الباطل. النكاح الباطل ما اختل أحد أركانه. انتبه، أنا أوجز، أنا أمامي كلام كثير جدا هنا، ولكن أنا أوجز ليه؟ أنا عاوز أمشي بك، أنا أوصل بك المسائل، وأنت إن شاء الله أو أنت بنت الكريمة تحاولي تصل التفصيلات الفقهية دي ستجديها وبكثرة. كما أكتب أنا كلام كثير ولكني أعرض عنه، أريد أن أمشي معك حتى أصل المسائل. النكاح الباطل ما اختل أحد أركانه كزواج مسلمة بالكافر، كزواج مسلمة بالكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ما فيش إرث مع اختلاف الأديان. لا هؤلاء يتزوجون ويتوارثون على أي دين لا ندري، الله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان النكاح الصحيح هو الذي يترتب عليه الأثر بالإرث كما سيأتينا بحصصه وكيفيته وشروطه، إلا أنه تلقائيا إذا كان النكاح يتسبب في الإرث، طب الطلاق هل يمنع الإرث منعا باتا؟ لازم أخي الحبيب يتبين لك مسألة، إيه هي؟ أن الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت المرأة في العدة، ما دامت المرأة في العدة فلا يمنع التوارث، توارث متواصل لأنها في العدة هي في حكمك، هي زوجة تنتظر أن تعيدها أو تنفلت منها مدتها. أما الطلاق البائن فيمنع التوارث إذا كان في حالة الصحة. طلاق البائن طلقها طلقة بائنة كالثالثة دي مثلا، يمنع التوارث يمنعه بس بشرط أن يكون الزوج المطلق هذا في حال الصحة، لا يكون مريضا، لأنه لو كان مريضا أطلق أهل العلم على مرضه مرض اسمه، على طلاق طلاق اسمه طلاق الفرار، يطلقها ليمنعها من الإرث. يأتي الأولاد قبل الموت حينما تظهر هي علامات الموت، يابا طلق فلانة طلق فلانة، لو أنت منت ستشاركنا في المال ساسة، فيطلقها. يفتينا العلماء في طلاق الفرار، يقول أنه لا يمنع التوارث ولو كان بائنا. احفظ جيدا، قولوا هذا لأهل الغرب، قولوا هذا لمن يتهموننا أننا نقسم حق النساء، أخبروهم أننا المرأة صارت مطلقة ولكن نحفظ لها حقها وإن كانت الطلقة بائنة، لأن الشبهة في المطلق قائمة. قولوا لهم هذا دين ليس خلطا كالذي تتوارثون وتناقلونه. طلاق الفرار لا يمنع الإرث ولو كان بائنا، اسمع كويس، شوف الدقة، ولو انتهت العدة، ولو عدتها انتهت ترث أيضا فيه إذا مات، بس بشرطين: ألا تتزوج غيره وألا ترتد. لو ارتدت خلاص قطع التوارث معلوم. طب ولو تزوجت، إذن هي رضيت بغيره وتركته تركا تاما، هنا نقول انقطع التوارث. ولكن انظر إلى رحمة الإسلام بالنساء، إذا طلقها تلقى بائنة في مرض الموت، نسمي الطلاق طلاق الفرار، طلاق الفرار تلقى بائنة غير بائنة، اسمه طلاق الفرار لأنه مريض يريد أن يتخلص منها. وقول طلاق الفرار لا يمنع التوارث ولو كان بائنا، وإن انتهت عدة المرأة بشرطين: ألا تتزوج أو ترتد. بذلك نكون قد أتينا على السبب الأول من أسباب الإرث الذي قلنا في حقها أنها ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. إذن عند الأركان ثلاثة، عند الشروط ثلاثة، عند الأسباب ثلاثة، أخذنا منها واحد هو النكاح. إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم نواصل فيما تبقى من هذه الأسباب، وهي الولاء والنسب وما يعند لنا بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم، يعني نقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما قلناه في موازين حسناتنا أجمعين، إن أحسننا فمن الله وإن أسأنا فمن أنفسنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.